الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فهذا درس آخر من دروسنا في شرح كتاب الإيجارات من البيوع من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ولعلنا أن نقرأ شيئا من الأحاديث في هذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا، واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب في ثمن السنور. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أنه قال حاء، وقال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر أنهما قال: حدثنا عيسى، وقال إبراهيم: أخبرنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. وقال: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال: حدثنا عبد الرزاق أنه قال: حدثنا عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة.
المراد بالسنور القطط. القطة يقال لها هذا الاسم، وتسمى الهرة، والعلماء مختلفون في حكم بيعها وهل هو جائز أو لا، والجماهير يمنعون منها، يمنعون من بيعها، يستدلون على ذلك بالحديثين اللذين أوردهما المؤلف هاهنا، ولكن الحديثين فيهما كلام لأهل العلم، فالأول مضطرب الإسناد، وصوابه أنه يعود إلى إسناد الخبر الثاني، وأما الثاني ففيه عمر بن زيد الصنعاني تكلم فيه، وضعفه جماعة، وبعضهم حكم عليه بالضعف الشديد، ولذلك فإن الأحاديث الواردة في الباب لأهل العلم بالحديث فيها كلام حيث لم يصححوها. وأجاز طائفة بيع الهرة والقط، وقالوا بأن النصوص العامة الواردة في حل البيع تشملها، من مثل قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ونحو ذلك من النصوص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في أثمان الكلاب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وقال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة أنه قال: حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. وقال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أنه قال: حدثنا شعبة أنه قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة أن أباه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وقال: حدثنا أحمد بن صالح أنه قال: حدثنا ابن وهب أنه قال: حدثني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي.
مسألة بيع الكلاب تقدمت بعض أحاديثها، وبعض هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف سبقت معنا، وذكرنا أن العلماء يتفقون على أن الكلاب غير المعلمة لا يجوز بيعها ولا تحل أثمانها، وإنما الكلام في الكلاب المعلمة سواء كانت مستعملة للحراسة أو للصيد أو للزراعة ونحو ذلك. والجمهور يرون أن بيع الكلب المعلم لا يجوز، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمة الله على الجميع، يستدلون عليه بعموم هذه الأحاديث الواردة في الباب، نهى عن ثمن الكلب كما في حديث أبي مسعود وهو صحيح الإسناد، في حديث ابن عباس قال نهى عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، لكن حديث ابن عباس لبعض أهل العلم فيه كلام لأنه من رواية عبد الكريم، وعبد الكريم يحتمل أنه عبد الكريم الجزري وهو ثقة من رواة الصحيح فيكون الخبر صحيحا، ويحتمل أنه عبد الكريم ابن أمية ولأهل العلم وهو ضعيف في الرواية، ولذا يبقى التحقق من حال عبد الكريم من هو. وهكذا في حديث أبي جحيفة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وحديثه حديث صحيح الإسناد في أخرجه البخاري. وهكذا في حديث أبي هريرة لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي، وهو من هذا الطريق ضعيف أو أنه قد يصل إلى درجة الحسن بالنظر في شواهده ومتابعاته. وذهب المالكية إلى جواز بيع الكلب المعلم وحل ثمنه، الأولون يقولون من استغنى عنه دفعه لغيره، من استغنى عنه دفعه لغيره على جهة الهبة والعطية، ومالك أجاز بيع الكلب المعلم. وقد ورد في استثناءات لبعض هذه الأحاديث أنه قال إلا كلبا معلما، في لفظ إلا كلب صيد، وهذه الروايات التي فيها الاستثناء إذا نظرنا إلى أفرادها لم نصححها بل هي ضعيفة، لكن ضعفها ليس شديدا وبالتالي يجبر بعضها بعضا. ومن ثم فإن الأظهر رجحان مذهب الإمام مالك في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في ثمن الخمر والميتة. قال حدثنا أحمد بن صالح أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وقال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال كتب إلي عطاء عن جابر رضي الله عنه نحوه لم يقل هو حرام. وقال حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن ابن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة، قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد، ثم اتفقا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند ركن قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: لعن الله اليهود ثلاثة، إن الله تعالى لما حرم إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان رأيت وقال قاتل الله اليهود. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا ابن إدريس ووكيع عن طعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع الخمر فليشقص الخنازير. وقال حدثنا مسلم ابن إبراهيم أنه قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال: حرمت التجارة في الخمر. وقال حدثنا عثمان
حرمت
أحسن الله عليك
روايتان واردتان لا بأس تفضل.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده ومعناه قال: الآيات الأواخر في الربا.
قول المؤلف: باب في ثمن الخمر والميتة. من المعلوم أن الخمر يحرم شربها، وجاءت النصوص متواترة بذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله والرسول. وهكذا الميتة حرام لقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة، ونحو ذلك من الآيات الواردة في كتاب الله. وتحريم الخمر وتحريم الميتة لم يذكر فيه الفعل، والقاعدة أن الأحكام الشرعية إنما تكون على الأفعال لا على الذوات، فالتحريم يكون للشرب. وهنا نحتاج إلى تقدير في هذه الآيات، يسمى عند الأصوليين دلالة الاقتضاء، يسمى دلالة الاقتضاء، يعني أن الكلام يحتاج إلى تقدير، إذا لم يقدر فيه شيء ساقط يكون الكلام غير تام المعنى. ولذا اختلف العلماء في الأحكام المضافة إلى الذوات على أي شيء تحمل. بعضهم قال هي مجملة، وآخرون قالوا نقدر فيها الفعل المناسب لها، فقول حرمت عليكم الميتة يعني أكلها، وقول حرمت عليكم أمهاتكم يعني الوطء أو العقد. وقال آخرون بل الأصل عموم دلالة الاقتضاء، بحيث نحملها على جميع الأفعال إلا إذا ورد دليل يستثني بعض الأفعال. وهذا القول هو أظهر وأرجح أقوال الأصوليين في هذه القاعدة. وعلى ذلك إذا قلنا حرمت عليكم الميتة، إذا قلنا الأكل فقط، فحينئذ لا تكون الآية دالة إلا على تحريم الأكل. وإذا قلنا حرمت عليكم الميتة فمعناه تحريم جميع وجوه الاستعمال، من بيعها، من حملها، من أي فعل، إلا إذا ورد دليل يدل على استثناء أحد الأفعال من هذا العموم. وإذا ورد التحريم على ذات، فإنه مما يتعلق به أن تلك الذات تكون نجسة، تكون نجسة إلا أن يرد دليل بغير ذلك. وهكذا إذا حرم أكلها حرم بيعها وثمنها عند الجماهير، خصوصا في الخمر وفي الميتة. هناك أشياء يحرم أكلها لكن الشرع أجاز بيعها وثمنها، من مثل الحمار فإنه يجوز بيعه مع تحريم أكله، لأن التحريم الشرعي الوارد إنما ورد في الأكل، إنما ورد في الأكل خاصة. ثم أورد وينبني على ذلك أن أثمان الخمور وأثمان الميتات حرام، لا يتملكها الإنسان، ويجب عليه أن يعيدها، وأن العقد في بيع الخمر والميتة عقود فاسدة، عقود فاسدة. ولكن إذا كان مشتري الخمر قد استعملها فلا يجمع له بين الأمرين، إعطاء الخمر وإرجاع ثمنها إليه، ومن ثم تصرف أثمانها في المصالح العامة. ثم أورد المؤلف هنا ما يشهد لذلك حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح الإسناد، حسن الإسناد، فيه معاوية بن صالح، الصواب أنه صدوق، وبقية رجال الثقات. قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه، ففيه تحريم هذه الأمور وتحريم بيعها، وفيه أيضا تحريم التجارة فيها، وتحريم تقديمها وبيعها حتى على غير المسلمين، فلا يجوز للإنسان أن يبيع الخنزير على غير مسلم، ولا أن يشتغل في مطعم يقدم هو فيه لحم ميتة أو لحم خنزير. ثم أورد أيضا من حديث جابر بإسناد صحيح، أصله في صحيحه في الصحيحين، عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وعام الفتح هو السنة الثامنة، حيث افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان منها. قال: يقول عام الفتح وهو بمكة، لأنه بعد أن فتح مكة جلس 14 يوما فيها، فكان من خطبته في مكة أن قال: إن الله حرم بيع الخمر، لم يكتفي بتحريم الخمر بل حرم البيع، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وهذا يشمل أن يبيع الإنسان ما يملكه، أو أن يكون وكيلا على غيره في ذلك. فلو قدر أن رجلا وكله نصراني في بيع خنزير لم يجوز له أن يبيعه، ولم يحق له ذلك لعموم هذا اللفظ، لأنه قال حرم بيع الخمر، لم يقل له، فيشمل ما كان له وما كان لغيره. وفي هذا تحريم بيع الأصنام والأوثان، وأن أثمانها لا يجوز للإنسان أن يتملكها، ولو كانت على سبيل بيعها للمتاحف ونحوها. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ هنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة، والميتة لفظ عام، لأنه اسم مفرد معرف بأهل الاستغراقية، فيشمل جميع أجزاء الميتة. وهكذا في قوله الخمر، فإنه لفظ عام يشمل جميع أنواع الخمر، سواء صنعت من عنب أو صنعت من تمر أو صنعت من ذرة أو من شعير أو من غيرها، لشمول الاسم لجميعها. قال: أرأيت شحوم الميتة؟ وهكذا في قوله والأصنام، سواء كان من شأنها أن تعبد أو لم يكن ذلك من شأنها. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، كأنهم أرادوا أن يستثني الشحوم، فإنه يطلى أن يدهن بها السفن من أجل أن يتماسك أن تتماسك أخشابها فلا يدخل الماء في خللها فيغرقها. يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، وذلك أن الجلد متى دهن بالشحوم كان ذلك من أسباب بقائها وبقاء شعرها لا يتأثر. وهكذا قد يصنع ب أو قد يكون هذا من أسباب إزالة ما عليها من بقايا اللحوم. قال ويستصبح بها الناس، كانوا في الزمان الأول يأخذون الشحم فيضعونه في السرج ويضعون فيه فتيلا ونحوه فيحرقونها فيستمر تستمر إضاءتها مدة طويلة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لا يحق لكم أن تستعملوا شحوم الميتة في هذه الاستعمالات. ثم قال هو حرام على جهة التأكيد، وفيه تحريم الانتفاع بهذه المحرمات بأي نوع من أنواع الانتفاع، ثم قال وخصوصا إذا كانت من البائعات من المائعات. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه كأنهم وضعوه على النار ليصبح دهنا يدهن به الناس. وفي هذا أن ما حرم حرم بيعه، أن القاعدة والأصل أن ما كان محرم الاستعمال في كافة الوجوه على كافة الناس فإنه يحرم بيعه، لأن ما يحرم على نوعين، ما يحرم على بعض الناس دون بعض فهذا يجوز بيعه. ومن أمثلة ذلك الحرير، فإنه يجوز للرجال يجوز للنساء دون الرجال فجاز بيعه، وهكذا حلي الذهب يجوز للنساء فجاز بيعه، وهكذا ما حرم في بعض الاستعمالات دون جميع الاستعمالات فإنه يجوز أن يباع. ولهذا جاز بيع الحمار لأنه يركب، وإن لم يكن يؤكل إلا أنه يركب فجاز بيعه. وأما ما حرم الانتفاع به في كل الأوجه فإنه يمنع من بيعه. وفي هذا أيضا قاعدة، أن ما حرم بيعه حرم شراؤه، وسيأتي دليله في ما يأتي. ثم أورد المؤلف من حديث جابر ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، يعني الركن الحجر الأسود، وبعضهم قد يفسره بالركن اليماني. قال فرفع بصره إلى السماء فضحك، ثم قال لعن الله اليهود، وفي لفظ قاتل الله اليهود، استدل بها بعضهم على جواز لعن جماعة الكفار غير المعينين، بنو فلان هؤلاء معينون، ولكن الكفار الظلمة هذا لعن لمجموعة الكفار غير المعينين. فقال إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم، فإذا حرم الشحوم معنى تحريم جميع أنواع الاستعمالات في هذا، وهذا خاص باليهود، ما أهل الإسلام فإنه يجوز لهم استعمال الشحوم. ولذا قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. فقوله وعلى الذين هادوا حرمنا دليل على اختصاص التحريم بهم. لماذا؟ لأن تقديم المعمول يدل على الحصر والتخصيص، كما لما قال كما في قوله إياك نعبد قلنا معناها لا نعبد أحدا سواك. لماذا؟ لأنه قدم المعمول. وهكذا في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، معناها أن التحريم يختص بهم لأنه من تقديم المعمول. قال حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله تعالى إذا حرم على قوم، قوم هنا نكر في سياق الشرط، فتكون عامة فتشمل جميع الأقوام وجميع الأمم. إن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وأورد بعده من حديث المغيرة بن شعبة بإسناد ضعيف فيه عمر بن بيان التغلبي مجهول، قال من باع الخمر فليشقص الخنازير. ثم أورد من حديث عائشة قال لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة، المراد بها آيات الربا، آيات الربا، خرج رسول، وهي من أواخر ما نزل في القرآن، من أواخر ما نزل في القرآن، في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذه الآيات من أواخر الآيات نزولا في من القرآن. قالت عائشة لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا لبيان تحريم الربا والتأكيد في ذلك، وقال في ذلك الموطن حرمت التجارة في الخمر، ففي هذا دليل على عدم جواز بيع الخمر وأن ثمن الخمر حرام. نعم. والحديث متفق عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، يعني جزافا. وقال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. وقال حدثنا أحمد بن صالح أنه قال حدثنا ابن وهب أنه قال حدثنا عمرو عن المنذر بن عبيد المديني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. وقال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة أنهما قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. زاد أبو بكر قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما لما؟ قال ألا ترى أنهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجى. وقال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب أنهما قال حدثنا حماد حاء وقال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ مسدد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال سليمان بن حرب: حتى يستوفيه. زاد مسدد قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وأحسب كل شيء مثل الطعام. وقال حدثنا الحسن بن علي أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله. وقال حدثنا محمد بن عوف الطائي أنه قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي أنه قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
هذه المسألة وهي بيع السلعة، بيع المشتري للسلعة التي اشتراها قبل أن يقبضها، من المسائل الكبيرة التي وقع فيها اختلاف كبير بين أهل العلم. مثال ذلك أن تشتري، تذهب للمصرف فتشتري منه سلعة ثم تقوم ببيعها قبل أن تقبضها من المصرف، فهل هذا جائز أو لا يجوز؟ للعلماء فيه ثلاثة أقوال. قول يقول بأن هذا لا يجوز مطلقا في جميع السلع، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ويستدلون عليه بأن ابن عباس قال: وأحسب كل شيء مثل الطعام. ولكن هذا قول صحابي خالفه فيه غيره من الصحابة، وعند اختلاف الصحابة لا يصح الاحتجاج بقول الصحابي. واستدلوا عليه أيضا بما ورد في حديث زيد بن ثابت الذي ذكره المؤلف في آخر الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. قالوا: فقوله السلع يشمل جميع السلع بلا استثناء، لكن هذا الخبر منقطع حكما لأنه من رواية محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن هذا الخبر، وبالتالي لم يثبت هذا اللفظ. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أن المكيلات والموزونات لا يصح للمشتري أن يبيعها حتى يقبضها، بخلاف بقية السلع. فالمعدودات مثلا كالسيارة قالوا يجوز بيعها قبل قبضها، وأما ما كان مكيلا أو موزونا فإنه لا يصح بيعه حتى يقبض. من أمثلة المكيلات والموزونات غير المعدودات الحديد والنحاس، فهذه مكيلة، ما هذه موزونات، قالوا فهذه لا يصح بيعها للمشتري لها حتى يقبضها. واستدلوا على ذلك بما ورد في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالكيل، فقال: اشترى، نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يجري فيه صاع البائع وصاع المشتري. والقول الثالث في هذه المسألة أن هذا النهي عن بيع السلعة قبل قبضها يختص بالأطعمة فقط، فإذا اشترى الإنسان طعاما لم يجز له أن يبيعه حتى يقبضه، وأما ما عدا ذلك من السلع فإنه يجوز بيعها قبل قبضها. وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولعله أرجح الأقوال في المسألة، وذلك لأن الأحاديث الواردة في الباب نصت على الطعام، نصت على الطعام، وذكر الطعام في هذه الأخبار يدل على أن ما عدا الطعام لا يشمله هذا الحكم، وهذا يسمى عند الأصوليين دليل الخطاب، فإن تخصيص موصوف تخصيص صفة بالذكر في الحكم يدل على اختصاص الحكم بذلك المحل. ولذلك جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع، أي من اشترى طعاما، هنا طعاما نكر في سياق الشرط فتعم جميعا أنواع الطعام، من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. فهنا نص على أن الحكم متعلق بالطعام، وقول حتى يستوفي يعني حتى يقبضه. وهكذا أورد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع، أي نشتري الطعام، فيبعث علينا. كلمة فيبعث هذه نوع من أنواع الرواية المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهناك الروايات المسندة للنبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، منها أن يصرح الصحابي بالسماع أو بالمشاهدة كما لو قال سمعت ورأيت، فهذا في أعلى المراتب، والثاني أن يأتي بلفظ ليس مشعرا بي أو ليس صريحا في تلقيه الخبر بنفسه، كما لو قال قال رسول الله، وأن رسول الله فعل، وعن رسول الله فعل، وعن رسول الله أنه قال، وهذه أيضا يصح الاحتجاج بها. والثالثة ما كان فيه تفسير من الصحابي لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما لو قال رخص في كذا وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا. والرابعة إذا جاء بالفعل على صيغة البناء للمجهول، كما لو قال أمرنا بكذا، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا فالصواب أنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منه لما قال ابن عمر: فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه، أي الذي اشتريناه فيه، إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وهذا إذا كان الطعام قد بيع جزافا أو جزافا، أما إذا بيع بالكيل فإن قبضه يكون بكيله. إذن عندنا بيع الطعام على نوعين: إذا كان بالكيل كما لو باعه 5 آصع، فحينئذ إذا جرى صاع المشتري فيه فهذا يعد قبضا. والنوع الثاني بيعه جزافا بعدم تقدير، يقول أبيعك هذه الكومة من الطعام، أبيعك هذه الكومة من الطعام، فحينئذ يكون قبضه بنقله من مكانه إلى مكان آخر. وهذا يفيدنا في مسائل التورق، فإنهم إذا جعلوا التورق على طعام فإن كان مكيلا فلا بد من كيله، وإن كان غير مكيل وبيع جزافا فحينئذ لا بد من نقله من مكان إلى آخر. ثم أورد من حديث ابن عمر قال: كانوا يبتعون الطعام جزافا أو جزافا بأعلى السوق، يعني بأرفع مكان فيه، يعني في نفس المكان يشترونه ويبيعونه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه، يعني الطعام الذي يباع جزافا حتى حتى ينقلوه من مكان شرائه إلى مكان آخر. ثم أورد من حديث ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه، يعني يكمل كيله ويقبضه. ثم أورد من حديث ابن عباس بسند حسن بل بسند صحيح قد أخرجه الشيخان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، أي يجري عليه المكيال. زاد أبو بكر قال قلت لابن عباس لما، أي ما السبب في ذلك؟ قال ألا ترى أنهم يبتاعون بالذهب، يسلم له ذهبا، والطعام مرجى أي مؤجل، والطعام، فكأنه قال السبب في هذا أنه أراد بالقبض أن يكون مقبوضا مستلما في أثناء العقد. ثم أورد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وفي لفظ حتى يستوفيه. ثم قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام، وهذا محل استدلال الشافعية كما تقدم. ثم أورد من حديث ابن عمر قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله، أي ينقله إلى رحله. وأورد من حديث ابن عمر بإسناد سبق أن ذكرت علته، وهو أنه من رواية ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن قال ابتعت زيتا، يعني اشتريت، ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته، يعني تم العقد وتم الإيجاب والقبول وأصبحت مالكا له، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، يعني اشتراه من ابن عمر بقيمة أعلى، قال فأردت أن أضرب على يده. كانوا في الجاهلية إذا حتى في أوائل الإسلام إذا كان هناك عقد وأرادوا أن يتمموا العقد ضرب على يده، ضرب على يده كناية على إتمام العقد، وهي علامة على القبول. وفي هذا دليل لمذهب الجمهور في أن بيع المعاطات بدون لفظ جائز صحيح. ولذا يقولون الصفق في الأسواق. لماذا قالوا الصفق؟ لأنهم عند البيع يضرب بعضهم يد بعضهم الآخر فيكون من الصفق. قال لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، أمسكه بذراعه، قال فالتفت إلى ذلك الذي أخذ بذراعي فإذا زيد بن ثابت الصحابي رضي الله عنه، فقال لا تبعه حيث ابتعته، أي لا تبع هذا الزيت في المكان الذي اشتريته فيه حتى تحوزه إلى رحلك، فإذا قبضته وحجته فحينئذ لا حرج عليك في بيع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، أي في المكان الذي تشترى فيه حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.